دارهم وهم ألوف حذر الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الآيات التي أنزلها المولى سبحانه وتعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الجهاد على المؤمنين. المولى سبحانه وتعالى طالما استمع في عليائه إلى رغبة المؤمنين في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان الأمر يأتي من الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه للمؤمنين: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالجهاد لا يكون إلا بعد إعداد الأمة إيمانيا، بعد أن تأتمر الأمة بأمر الله سبحانه في كل شؤونها، بعد أن تمتثل لأمر ربها سبحانه يأتي فرض الجهاد بعد ذلك. ولكن الناس كثيرا ما تصدح بهذه الدعوة تريد أن تجاهد وأن تقاتل في سبيل الله، ولو ترك الناس لعواطفهم لاستؤصلت شأفة المسلمين وقضي عليهم وهم في أول أمرهم. وبدأت التربية، تربية بقيام الليل لمدة عام، فرض الله عز وجل على المؤمنين قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أمر من الله عز وجل إلى الأمة بقيام ثلث الليل كحد أدنى، بل ونصفه بل وثلثيه. سبحان الله، ومن يطيق هذا؟ كان هذا فرض على المؤمنين في أول الإسلام. ولك أن تتخيل أيها المسلم الكريم رجلا تربى على قيام الليل، رجلا قام ثلث الليل لربه كحد أدنى، هل يتصور أن يعصي ربه نهارا؟ قام طيلة الليل لربه عز وجل يرجو رحمته ويخشى عذابه، هل يتصور أن تقترف يده معصية في نهاره؟ رجل قام يرطب فمه بذكر ربه عز وجل طيلة الليل مسبحا مستغفرا ربه سبحانه، هل يتصور أن يتكلم بفاحش القول في نهاره؟ هل يتصور أن من أحيا ليله بذكر ربه يقع في أعراض المسلمين أو يكسب إثما بعرض مسلم في نهاره؟ كانت هذه هي التربية. الذي يمتنع عن نومه وهو قد أجهد وتشتد حاجة نفسه إلى النوم، ولكنه ينصب لربه سبحانه، يجهد الجسد طلبا لمرضاة ربه. الذي يطلب مرضاة ربه سبحانه بإجهاد نفسه، هل يتصور أن يتبع نفسه هواها وأن يقع في الملذات والمنكرات والمحرمات؟ كانت هذه هي التربية. أولا الأمر بقيام الليل، الأمر بإقام الصلاة، الأمر بإيتاء الزكاة، الأمر بالبذل، لأن تبذل الغالي والنفيس فداء لدين الله. ولم يفرض الجهاد طيلة 13 سنة هي عمر الدعوة في مكة. فلما انتقل المسلمون إلى المدينة تاقت نفوسهم إلى الجهاد، ولكن المولى سبحانه الذي خلق وهو أعلم بما خلق يبين للناس أن الشرع لو صار خلف الدعاوى، لو صار خلف هذه الحناجر العالية، خلف هذه الأصوات الصداحة، لانتهى الأمر إلى ما تحمد عقباه، إلى ما لا تحمد عقباه. فشرع الله عز وجل لا ينصر بالصياح، شرع الله عز وجل لا ينصر بالهتافات، شرع الله عز وجل لا ينصر ولا ينصر بالدعاوى وبالمشاعر الجياشة التي لا نشكك في صدقها، ولكن نقول شتان الفارق بين الحب لدين الله وبين الرغبة بنصرة دين الله وبين العمل الصادق الموافق للشرع لنصرة دين الله. لا أشك أبدا في أن كل واحد منا محب لدينه يتمنى أن يبدي دينه بروحه، هذا لا مراء فيه ولا مزايدة عليه ولا شك فيه مطلقا. ولكن اعلم أخ الإسلام أن دين الله عز وجل لا ينصر اليوم إلا بما نصر به بالأمس. وتأمل قول الله عز وجل لما أراد فرض الجهاد على عباده المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا أدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين أولا أن تعلم أن الذي يهب لك الحياة والذي ينهي هذه الحياة هو رب العزة سبحانه، وأن مالك عنده بأجل مسمى. فإذا ما رسخت العقيدة في القلوب آمنت بالله عز وجل وامتثلت لأمره. ولكن هذه المشاعر الصخرة، هذه الشعارات العالية، هل ينصر بها دينه؟ أبدا. انظر إلى قول المولى سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. شعارات، أصوات ترتفع، انفعالات، ولكن عند المحك تولوا إلا قليلا منهم. أين هذه الكثرة الكثيرة التي كانت تعد بنصرة دين الله عز وجل؟ تولوا إلا قليلا منهم. وانظر إلى هذه القلة القليلة، قال لهم نبيهم، قال لهم ملكهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. أمر من الله عز وجل إليهم وابتلاء من الله لهم أن لا يشربوا الماء إلا ككف ماء، كشربة أو شرع يرد الظمأ عن نفسه. ولك أن تتخيل رجلا يقدم على قتال عدوه، لك أن تتخيل رجلا لا يصبر على حر الماء على عطش، لا يقدر على شربة ماء، هل يقدر على إراقة الدماء؟ رجل لم يستطع أن يمنع نفسه من شربة ماء، يجر يشرب الماء جرعة واحدة يرد الظمأ لكن لا يرتوي. انظر إلى قول الله عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا منهم. سبحان الله، أين كانت الكثرة التي كانت في الأمس القريب تقول ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ انظر أخي الحبيب إلى قول الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهذه القلة القليلة لم يبق منها إلا القلة القليلة، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قلة القلة، انظر، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سبحان الله. ومن هذه القلة تجد نظرة، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة عادت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. القلة القليلة النظرة النادرة هي التي بقيت من هذه الكثرة الكثيرة، ورغم ذلك فبهذه القلة نصر الدين ومكن الله عز وجل لدينه في الأرض بالقلة. فإياك أيها المسلم الكريم أن تكون من الذين يظنون أن نصرة دين الله عز وجل تكون بتجميع الناس على مختلف الأهواء والمشارق، وإنما نصرة دين الله عز وجل تكون باستمساكك بمنهج الحق بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. واعلم أن القلة لا تضر، فإن الله عز وجل بهذه النظرة نظر الأمة بأسرها وأزال ملك جالوت وجنده ومكن لدينه وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فالمولى سبحانه هو الممكن لدينه في الأرض، والمولى سبحانه هو الناصر لدينه، لا نحن الذين ننصر دين الله، بل المولى سبحانه هو الناصر لدينه. وانتبه إلى هذه المعاني أيها المسلم الكريم، لما أراد الله عز وجل فرض الجهاد على المؤمنين بدأ بهذه الآيات: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ما العلاقة بين قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وبين الأمر بفرض الجهاد والقتال الذي سيأتي بعد قليل؟ انتبه أيها المسلم الكريم، فإن رب العزة سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنا من بعده: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ ألم تر؟ ألم تعلم؟ ألم يأتك مثل هؤلاء النفر؟ وليس المقصود رؤية البصر. وانتبه إلى هذا المعنى الطيب، فإن ما يخبر المولى سبحانه وتعالى عنه هو أصدق إلينا مما نراه بأعيننا. حينما يقول المولى سبحانه ألم تر، فإننا نقول: بلى يا رب، قد رأينا وأبصرنا وسمعنا وأيقنا. فإن وعدك الحق، وإن ما تخبر به هو الحق، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا هو القصص الحق. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ من هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم؟ ما هو زمانهم؟ وفي أي بلد كانوا؟ انتبه أيها المسلم الكريم، فإن رب العزة سبحانه لم يخبرنا عن شيء من ذلك. واحذر أن تنشغل بفضول العمل أو بفضول الكلام، هذا من الفضول الذي لا ينبغي أن تنشغل به. فرب العزة سبحانه يقص علينا هذه القصة دون بيان للشخوص، دون بيان لأسماء، دون بيان لبقاع أو مكان. رب العزة سبحانه سكت من غير نسيان، وحاشا لرب أن يضل أو ينسى. سكت عن بيان قبيلتهم أو عن بيان بلدهم أو مكانهم أو زمانهم. فرب العزة سبحانه يضرب لنا المثل لعبرة فلا تنشغل عنها بما لا ينفع. ولذا كان البحث فيما سكت المولى عنها من الفضول الذي لا يعود علينا بنفع أو خير. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، تركوا أوطانهم وفارقوها؟ أمر عجيب، الإنسان يترك وطنه مع حبه له. قال من تفلنا وما تركنا ديارنا وخرجنا منها إلا قيل مرحوما. لماذا خرجوا من ديارهم؟ خرجوا من ديارهم كما يقول المفسرون والله أعلى وأعلم أن الطاعون قد فشى في بلادهم، نزل بهم الطاعون. والطاعون رجس قد نزل أول مرة على بني إسرائيل عقوبة لهم، ومكث في الأرض بعد ذلك، فهو شهادة للمؤمنين وعقوبة للكافرين. وهو شهادة للمؤمنين لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم من طريق حفصة بنت سيرين تقول: سألني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا حفصة، بما مات يحيى بن أبي عمرو؟ قالت: مات بالطاعون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث من عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يخبرنا أنه ما من عبد يصاب بالطاعون فيصدر ينزل بأرضه الطاعون أو يفش بأرضه فلا يخرج ويمكث صابرا محتسبا، يقول موقنا أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فمات إلا كان له مثل أجر الشهيد أو كما قال. فالطاعون شهادة للمؤمنين. وفي الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل أسامة بن زيد عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الطاعون. وانظر أخي الحبيب، ها هنا نجد رواية الأكابر عن الأصاغر. فسعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنة يروي الحديث عن أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذا يعني أن الإنسان يطلب العلم ممن دونه ومن فوقه ومن مثله، ولا يستكبر في ذلك ولا يجد غضاضة في نفسه، فلا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه ومن دونه ومن مثله. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يسأل أسامة بن زيد عما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فيخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فشى ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا فشى ببلد وأنتم خارجها فلا تقدموا عليها، أو كما قال. ولذلك لما ذهب عمر إلى الشام وعلم بخشوع الطاعون فيها، وكان طاعون عمواس الذي مات من جرائه ما يزيد على 25,000. أسأل الله أن يرضى عن أصحابه وأن يرحم التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأن يكتبهم من الشهداء، اللهم آمين. مات نحوا من 25,000 بالطاعون. فأراد عمر أن يدخل الشام، واختلف الصحابة، فمن قائل نرجع ومن قائل ندخل، وظل الاختلاف قائما حتى رجع عبد الرحمن بن عوف ومعه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يدخلوها. كان الخلاف لغياب النص لعدم العلم بالدليل، فلما علموا الدليل امتثلوا ورجعوا وطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل عمر الشام. فهذه هي السنة، وهذا ما مضى به أمر الله عز وجل. إذا فشل بجهاد البلد فلا تقدم عليه. ولكن هؤلاء القوم من هم؟ الله أعلم بأمرهم. فشل طاعون فيهم ولم يمتثلوا لأمر الله عز وجل، وظنوا أنهم إن أقاموا في ديارهم ماتوا ولم يبق منهم أحد، فأرادوا الخروج، ولكن هذا مخالف لأمر الله، فخالفوا أمر الله سبحانه. لماذا خالفوا أمر الله؟ رغبة في الحياة، فرارا من الموت. انظر إلى قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. خرجوا فرارا من الموت ظنا أن مخالفة أمر الله تهب لهم الحياة وتنجيهم من الموت وتباعد بينهم وبينه. فماذا حدث لهؤلاء القوم؟ هذا ما نعيش معه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خرجت هذه الكثرة الكثيرة التي قال عنها ربنا عز وجل: وهم ألوف. وألوف ذهب معظم المفسرين إلى أنها جمع جموع، جمع لكلمة آلاف، جمع جموع ألوف، ألف تجمع على آلاف وآلاف تجمع على ألوف، فهذا يدل على كثرتهم الكثيرة. وذهب قلة من المفسرين إلى أن كلمة وهم ألوف من الإلف والألف والتآلف، أي وهم متآلفون متحزبون على الخروج من أوطانهم. والراجح ما ذهب إليه جماهير المفسرين من أنهم كانوا كثرة كثيرة. والعجيب ها هنا أننا نجد الكسرة وقد تحزبت على خطأ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. اجتمعوا مع كثرتهم على معصية ربهم عز وجل. نعم، ولماذا خرجوا حذر الموت؟ فرارا من الموت ورغبة في الحياة، ولا يعلمون بقول الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الموت بتقدير الله عز وجل. الموت بأجل قدره المولى سبحانه وتعالى، فرب العزة سبحانه كتب الأرزاق وكتب الآجال وكتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض. لم يعلموا أن الموت بتقدير الله عز وجل، وأن الامتثال لأمر الله لا يعجل بانتهاء الأجل، وأن الفرار من الموت لا ينفث ولا يطيل في الأجل، وإنما هي آجال مكتوبة وأرزاق مقسومة وأنفاس معدودة، والأمر قد قدره المولى سبحانه قبل خلق السماوات والأرض. فخرجوا من ديارهم ظنا أن مخالفتهم لأمر الله سبحانه تزيد في أعمارهم، فأتاهم المولى سبحانه بنقيض مقصودهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أماته الله سبحانه من غير حول منهم ولا قوة، وأحياهم أيضا من غير كسب منهم وبغير حول منهم ولا قوة. والإماتة والإحياء في سورة البقرة وردت في خمس مواضع من كتاب الله عز وجل، وردت في خمسة مواضع أجملها. انظر إلى قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أمامهم المولى سبحانه وبعثهم من بعد موتهم. والموضع الثاني: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والموضع الثالث الذي نحن بصدده في هذه الآيات: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والموضع الرابع أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والموضع الرابع والأخير: وإذ قال إبراهيم ربي كيف تحيي الموت، أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. 5 مواضع للإماتة والإحياء في سورة البقرة بمفردها، منها هذا الموضع: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والفائدة التي نخرج بها هاهنا بما يلزم للرب مع الآيات التالية: إذا كان الفرار من قضاء الله عز وجل لا يزيد في الأجل، وإذا كان الامتثال لأمر الله عز وجل لا ينقص الأجل، فلو فرض الله عز وجل القتال والجهاد على عباده المؤمنين هل بعد ذلك ينقص على أعقابهم؟ هل بعد ذلك يخشوا من بذل أنفسهم فداء لدين ربهم عز وجل؟ لا يمكن، لأنهم لو خشوا على أنفسهم لاستيقنوا أن الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه، وأن الفرار من الجهاد في سبيل الله لا يؤدي إلى الموت. وحينما أقول الجهاد في سبيل الله عز وجل فإن ذلك له ضوابط فإن ذلك له شروط وسنعرض لها في لقاء قادم بأمر الله سبحانه. انظر لقول الله عز وجل حكاية على لسان النذر من بني إسرائيل: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. القتال والجهاد يكون تحت راية شرعية، لا يكون من انطلاق من فرد أو من أفراد، وإنما لا بد أن يكون في سبيل الله لإعلاء راية الله، لنصرة دين الله عز وجل وللتمكين له. وأيضا لا بد أن يكون تحت راية كما يبين لنا المولى سبحانه وكما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعقد لواء لكل قائد من أصحابه رضي الله عنهم، يبعثهم مجاهدا مع جيش في سبيل الله رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لو ضمن الإنسان بحياته فلم يبذلها فداء لدين الله لنظر إلى قصة هؤلاء النفر الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فعلم أن الحياة بيد الله وأن الموت بيد الله عز وجل. ولتأمل قول الله سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فلا ينبغي له بعد ذلك إلا أن يمتثل لأمر الحق سبحانه. والآية التالية يقول ربنا عز وجل فيها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما العلاقة بين الأمر بالإنفاق في سبيل الله وبين قصة هؤلاء النفر الذين ذكرهم المولى سبحانه في مبدأ الآيات وبين سياق الآيات العام الذي يتحدث عن الجهاد في سبيل الله؟ الأمر بالإنفاق لا بد منه لإقامة الجهاد في سبيل الله، لابد من إعداد الجيوش، لابد من رواتب للجند، لابد من الإنفاق على أهل هؤلاء الجند في غيابهم، لابد من اقتصاد قوي يحمل الدولة الإسلامية في أثناء حروبها مع عدوها، ولا يتأتى ذلك إلا بالبذل والإنفاق في سبيل الله. والمولى سبحانه يعلم أن الإنسان كان قتورا، الإنسان جبل على الشح والبخل، لا يدخل ما عنده طواعية إلا عن كره من نفسه. ولذا فإن المولى سبحانه يقول لعباده المؤمنين: أنفقوا في سبيل الله عز وجل ولا تخشوا من ذي الحرش إقلالا، أنفقوا واعلموا أن ما تبذلون سيرد إليكم ليس فقط وإنما مع الزيادة الكثيرة أضعافا مضاعفة، 100 ضعف بل 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فالمولى سبحانه يأمر الإنسان الذي قال عنه: وكان الإنسان قتورا، كان شديد البخل والشح والمنع، يأمره بالإنفاق ويقول له: أنفق ولا تخشى، فإن ما تنفقه هو قرض يتعهد رب العزة سبحانه بأن يرده إليك ثانية. وأنت إن أقرضت إنسانا مليئا فأنت على يقين بأن مالك سيرد إليك، فكيف إذا كان الذي يأخذ المال منك هو رب العزة سبحانه، هو الغني، هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي يعدك برد الدين إليك مرة أخرى ليس فقط وإنما مع مضاعفته أضعافا كثيرة. يأمر المولى عباده: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أمرهم بالإنفاق وسمى ذلك قرضا سيرد إليهم فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وانتبه، فإن أردت أن تبخل أو تمنع فتأمل قول الله عز وجل والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المولى سبحانه هو الذي بيده الإعطاء وهو الذي بيده المنع، وأنت أحوج ما تكون إلى رحمة ربك وإلى فضله. فإذا بالناس وقد بدلوا عن رضا وعن طمع فيما عند الله عز وجل، وبعدما تهيأت النفوس وعلمت أن الموت والإحياء بيد الله لا بيد سواه، وبعدما وقي الإنسان شح نفسه وبذل فداء لدين الله ولنصرة دين ربه، يأتي الأمر بعد هذا التمهيد الطويل بقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فلم يأتي الأمر بالقتال والجهاد في سبيل الله هكذا، وإنما بعد مقدمات إيمانية لا يملك الإنسان معها إلا أن يقول سمعا وطاعة لأمر ربي سبحانه. وسنقف عند هذا القدر، وفي لقاء قادم إن أمد الله في أعمارنا وجمع بيننا على خير بأمر الله نتم ما بدأناه، لنمتد معا في الحديث عن قصة طالوت وجالوت بأمر الله سبحانه. وما أختم به أيها الأخ الكريم، انظر إلى القرآن الكريم كيف يهذب نفوس المؤمنين، انظر إلى القرآن الكريم كيف جمع الله به شفاة القلوب المتنافرة لتنصهر في بوتقة الإيمان، فلا تجد هذه القلوب تطوى على ضغينة أو تطوى على كراهية، وإنما انصهرت معا وقامت على هدف واحد هو التمكين لدين الله عز وجل ونصرة دين رب البرية سبحانه. وإماما منا ومن أهل الفضل ومن القائمين على الجمعية ومن روادها الكرام بأن الأمة لا تنصر إلا بكتاب ربها عز وجل، فقد تم الإعداد بمعاونة ومساعدة من أهل الفضل جزاهم الله خيرا على إقامة دورة صيفية لمدة شهرين قبيل رمضان، يحفظ فيها الشباب كتاب الله عز وجل كاملا في مدة شهرين، في إقامة تمتد من بعد صلاة الفجر وحتى بعد صلاة العشاء، وبإقامة كاملة لا يتفددون فيها شيئا، رغبة في حفظ كتاب الله عز وجل، رغبة في التمكين لدين الله سبحانه. فينبغي على كل من يستطيع أن يتقدم لحضور هذه الدورة، أو أن ينيب من أبنائه، أو أن تنيب كل أسرة تنيب أحد أفرادها ليحوز هذا الشرف تمكينا لدين الله عز وجل ونصرة لدين الله بأسلوب عملي. فهيا بنا أيها الأخوة الكرام نمكن لدين ربنا عز وجل، نبدأ بحفظ القرآن ثم ندفع ذلك بل يكون معه العمل، فلا ينبغي أن يفترق الحفظ عن العمل. نسأل الله أن يجعلنا من عباده العاملين العابدين المخلصين المثبتين، اللهم آمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم مكن لدينك في الأرض وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم ولي أمورنا وخيارنا، 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 وقل من ولاة أمورنا بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم خذ بنواصيهم لما يرضيك عنهم. اللهم وفقهم للحكم بكتابك وللعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب ديار الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد الأمة إليك ردا كريما جميلا رب الكرام عليك. اللهم انزع الغل والحقد والشنآن من قلوبنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم رد إلينا الإيمان والأمن والأمان. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. وارحم اللهم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم. اللهم زد في احسانهم. اللهم افسح لهم في قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد